بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزة.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
أهلا
بسم
وسهلا
الله
ومرحبا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم، نقرأ كتاب الاستذكار الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما يكره من بيع الثمر. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فدعي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هكذا الحديث مرسلا في الموطأ، وعند مالك في معناه حديث متصل رواه عن عبد الحميد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يحيى وطائفة من رواة الموطأ قالوا فيه عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل، وكذلك قال فيه ابن عيينة، والأكثر من رواة الموطأ وغيرهم يقولون فيه عبد المجيد، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
يقولون
وقد
فيه
ذكر عبد الحميد.
عبد الحميد.
نعم، أحسن الله إليك. وقد ذكرنا عبد الحميد ونسبناه في التمهيد والحمد لله كثيرا. والحديث محفوظ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى حديث عطاء بن يسار هذا داود بن قيس عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا بذلك يزيد بن قصيت عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعة. حدثناه سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد عن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض. قال: فذهبنا نتزايد فيه بيننا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا كيلا بكيل، يدا بيد. مالك عن عبد
بمناسبة
الحميد بن
قاسم بن أصبغ، وجرى في الكتاب كله على أنه يضع يعني تنوين تحت أصبغ بالجر كقاسم بن أصبغ، وهو ممنوع من الصرف، قاسم بن أصبغ. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن عبد الحميد وهكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عبد الحميد وأكثر عبد الحميد
ماشي
عبد
ماشي،
الحميد
لا
شبه
بأس
أكثر الرواة. نعم، عبد الحميد
لا
وأكثر
بأس،
الرواة يقولون
على الحكاية
بلد.
تمشي عبد الحميدي. نعم،
طيب، جزاكم الله خير. وأكثر الرواة يقولون عبد المجيد، وقد تقدم في صدر هذا الباب، صحيح؟ أنا ممكن
إن
ذكر
شاء الله.
لأنه مرة. نعم. وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر الذي جاءه بالتمر الجنيب المذكور في حديث عبد الحميد بن سهيل هذا، وحديث عطاء بن يسار أيضا، فهو سواد بن غزية البلوي الأنصاري.
غزية،
سواد ابن غزية البلوي الأنصاري خليف بني علي بن النجار، وهو ممن شهد بدرا، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة.
اللي هو الصحابي الذي قال: أوجعتني يا رسول الله. نعم.
قال: روى الدراوردي عن عبد الحميد بن سهيل عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سوار بن غزية أخا بني علي بن علي
سوادة.
أخا بني سوادة
نعم.
بعث سواد بن غزية أخا بني علي من الأنصار وأمره على خيبر، فقد مر عليه بتمر جريب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. ذكر الحديث بمعنى حديث مالك هذا سواد. وفي هذا الحديث وفي الذي قبله من الفقه أن التمر كله جنس واحد، رديئه وجيده ورفيعه ورضيعه، لا يجوز التفاضل في شيء منه. ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، لا يجوز من الجنس الواحد منه بعضه ببعض الزيادة، فلا يجوز في الجنس الواحد منه بعضه ببعض الزيادة ولا النسيئة. فإن كان جنسين وصنفين من الطعام مختلفين لم يجد فيه التشبيه وجاز فيه التفاضل. فهذا حكم الطعام
لم
المختلف
يجد
المتفق
فيه
فيه عن الناس.
النسيئة
لم
وجاز
يجد
فيه
فيه
التفاضل، يعني تمتنع النسيئة ويجوز التفاضل.
نعم. قال: فإن كان
تمام.
جنسين وصنفين من الطعام مختلفين لم يجد فيه النسيئة وجاز فيه التفاضل. فهذا حكم الطعام المقتات المدخر كله عند مالك. وأما الشافعي فالطعام كله مقتات غير مقتات، مدخرا كان أو غير مدخر عنده، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولا نسيئة. وعند الكوفيين الطعام المكيل كله، وكذلك الموزون عندهم، وسنبين مذاهبهم في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وقد أجمعوا على أن الجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين، لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا بعضه ببعض نسيئة، إلا أن كل واحد منهم على أصله المذكور في الاقتياط وغيره والكيل والوزن وغيرهما. والجنس الواحد من الطعام كالذهب بالذهب لا يجوز شيء منه بشيء متفاضلا ولا نسيئة. وكذلك الورق بالورق، فإذا اختلف الجنسان ذهبا بورق جاز فيهما التفاضل يدا بيد ولا تحل فيهما النسيئة. وهكذا الطعام، وسنذكر اختلافهم في أصنافه في موضع إن شاء الله تعالى. وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان ذلك الباب مما يعذر الإنسان بجهله من علم خاصة. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومثله قوله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والبيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع من حديث بلال بن رباح ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضا. روى منصور وقيس بن الربيع عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون، فابتعت أجود منه في السوق بنصف كيله صاعين بصاع، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك هذا؟ فحدثته بما صنعت، فقال: هذا الربا بعينه، انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتري من هذا التمر ثم ائتني به. ففعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والورق بالورق وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا، فإذا اختلفت فخذوا واحدا بعشرة. وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا فهو مفسوخ أبدا، دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل في ذلك. ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه من حكمه، ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم يتقدم فيه إليهم، والله أعلم. وقد احتج بظاهر هذا الحديث من أجاز أن يبيع الرجل الطعام من رجل بالنقد ويبتاع منه بذلك النقد طعاما قبل الافتراق وبعده، لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره. مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلتي، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال يحيى: قال مالك: كل رطب يابس من نوعه حرام. قال أبو عمر: قول يحيى هذا عن مالك لم يروي أحد من
بيابس.
نعم شفنا
كل رطب بيابس باء العوض يعني.
نعم. قال يحيى: قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام. قال أبو عمر: قول يحيى هذا عن مالك لم يرويه أحد من في الموطأ غيره فيما علمت، ومعناه صحيح في مذهبه. وهكذا هذا الحديث في أكثر روايات الموطأ. مالك عن عبد الله بن يزيد لم ينسبه، فظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز الفارسي الفقيه، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، كذلك في رواية أبي مصعب الشافعي وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. ولم يذكر مالك في موطئه عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا ولا مسألة، يقولون إنه خرج على مالك وغيره أن يحد إنه حرج
حرج، نعم.
نعم يقولون إنه حرج على مالك وغيره أن يحدث
نعم.
أنه حرج على مالك وغيره أن يحدثه بشيء من رواية عنه أو من حديثه أو من حديثه وغيره. وأما زيد أبو عياش فقيل إنه مجهول، لم يروي عنه أحد غير عبد الله بن يزيد، وقد قيل روى عنه أيضا عمران بن أبي أنس. وقد قيل إن زيدا أبا عياش هذا هو أبو عياش الزرقي، وأبو عياش الزرقي اسمه عند طائفة من أهل العلم بالحديث زيد بن الصامت. وقد اختلف في اسمه على ما ذكرنا في كتاب الصحابة، وهو من صغار الصحابة وممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وشهد معه بعض مشاهده. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الزرقي أن رجلا سأل سعدا عن السلت بالشعير، فقال تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. ورواه الحميدي عن ابن عيينة بإسناده مثله، إلا أنه لم يقل الزرقي في أبي عياش. أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير، فقال سعد تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فقد بان بهذا الحديث أن البيضاء هي الشعير، وهو معروف من مذهب سعد أن الحنطة والشعير والسلت عنده صنف واحد، وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه في ذلك. ولا خلاف علمته في أن البيضاء المذكورة في هذا الحديث هي الشعير، إلا ما ذكره وكيع فإنه وهم في هذا الحديث على مالك فقال فيه عنه لم يتابع عليه. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن زيد عن زيد بن أبي عياش قال سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه، فقال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فذكر الحديث ووهم فيه وكيع إذ جعل الذرة موضع البيضاء. والبيضاء عند العرب الشعير، والسمراء عندهم البر، والذرة عند العلماء صنف منفرد. وسنذكر أصناف الطعام وأجناسه في باب بيع الطعام بالطعام، ونذكر اختلاف العلماء في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما قوله في حديث مالك أيتهما أفضل، فإنه أراد أيتهما أكثر في الكيل والوزن. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو الوليد قال حدثني الطيالسي قال سألت مالك بن أنس فحدثنا عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال سألت سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلتي فقال بينهما فضل، قلت نعم، فقال بينهما فضل، قلت نعم، قال فلا إذن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر، فسأل من حوله عن الرطب أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. وأما بيع الرطب بالتمر فقد اختلف العلماء في ذلك، فأكثرهم لا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر على حال من الأحوال، لأنه من المزابنة المنهي عنها، ومعناها كل رطب بيابس من جنسه. حدثني سعيد وعبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد وعبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الحنطة بالزرع كيلا. وبهذا قال جمهور الفقهاء فلا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا. وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا. واختاره الطحاوي دون قول أبي يوسف ومحمد، وقال الرطب بتمر وكذلك الحنطة الرطبة باليابسة عند أبي حنيفة. قال أبو عمر قياس قول أبي حنيفة أن بيع التين الأخضر باليابس جائز متماثلا، وكذلك العنب بالزبيب مثلا بمثل، وما كان مثل ذلك كله. وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول فلا وجه لقوله. وقال أبو يوسف: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة، فأما الرطبة من الأصل فلا تجوز باليابسة. وقال سائر الفقهاء: لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا. وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه أجاز العجين بالعجين مثلا بمثل، ورواه عن مالك. ورواه أشهب في العتبية عن عيسى عن ابن القاسم أنه قال: في الدقيق بالعجين لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا ولا على التحري. قال: ثم رجع فقال: إن تحرى فلا بأس به. وذكر ابن المواز في اللحم الطري باليابس أنه لا يجوز متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا على التحري، ورواه عن مالك. وبه قال أصبغ، وقال ابن وهب: لا بأس به، ورواه عن مالك. وبه قال أبو زيد بن أبي الغمري. قال أبو عمر: لا يجوز العجين بالعجين ولا الدقيق بالدقيق ولا اللحم الطري باليابس لا مثلا بمثل ولا متفاضلا، استدلالا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فالتقدير للاستفهام، يقول: أليس الرطب ينقص إذا يبس؟ فكيف يباع بالتمر؟ والمماثلة المأمور بها فيهما لا يوقف على حقيقتها، والتفاضل المنهي عنه فيهما لا يؤمن. وقد أجمعوا أن كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ومعلوم بمجهول ولا مجهول بمجهول، كما ذكرنا كذلك لا شك فيه، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. مالك عن داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله. والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقله كراء الارض بالحنطه. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله. والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر.
نعم
نعم الثمر يعني شفنا
الثمر،
في
نعم
مكان يعني في النخل، يعني في رؤوس النخل.
اه نعم الثمر في
نعم.
رؤوس النخل بالتمر في يد الايه الشخص. نعم
نعم قال: والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: هذه الآثار الثابتة متفقة في أن المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، وشراء العنب بالزبيب. وهذا قول جمهور العلماء إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومن قاس قياسه في الرطب بالتمر. وكل ما كان في معنى الرطب بالتمر وفي معنى العنب بالزبيب من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم. وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالثمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم، وكذلك الكرم بالزبيب. قال: حدثني عبد الوارث، قال حدثني قاسم، قال حدثنا الخشني، قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال حدثني سفيان بن عيين عن ابن جريج عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقابضة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم إلا العرايا. قال سفيان: المخابرة كراء الأرض بالحنطة، والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة بيع السنبل من الزرع يعني بالحب المصفى. قال أبو عمر: قد قيل في المخابرة أنها كراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها، واختلف في اشتقاق اللفظة، فقيل هي من خيبر من خبير. نعم واختلف في اشتقاق اللفظة فقيل هي من خبير. صحيح شيخنا خبير صح؟
ربما من خيبر، يعني نسبة إلى إلى أرض خيبر يعني. نعم
لأن الكيل يعني الإنسان يقدر الثمر وكلام من ده، يعني تحتاج إلى خبرة يعني، ولا ينبئك
لا
باسم خبير.
خيبر
هو
أرض
المكان
خيبر.
نفس المكان. نعم كأن النخل والثمر وكثرته يعني.
الأرض التي حدث فيها هذا يعني، وسأذكر بعدها مباشرة.
نعم
ومن قال
جزاك
ذلك جعل قصة خيبر منسوخة بالنهي عن المزارعة. نعم
نعم ومن قال ذلك جعل قصة خيبر منسوخة بالنهي على المزارعة، وهي كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرجه. وقيل هي من خابرت الأرض أي زارعت فيها، والخيمر الحراس. والمزابنة قد
أو
فسرناها،
الحراس.
والمحاقلة الحراث، والخيبر الحراث، والمجابلة قد فسرناها، والمحاقرة قيل هي من معنى المخابرة في قرن الأرض على ما وصفنا، قيل وهي على معنى المجابنة، بيع الزرع قائما بالحب من صنفه. وقد قال ابن عيينة تفسير المخابرة عندهم: إن ربحوا فلهم، وإن نقصوا فعلي وعليهم. وأما كراء الأرض بالحنطة وبما يخرج منها بالطعام وغيره، فإن الاختلاف فيه كثير قديما وحديثا، وسنذكره في باب كراء الأرض من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد فسر مالك المزابنة في الموطأ تفسيرا منه ما اجتمع العلماء عليه، ومنه ما خالفوه عليه، وذلك أنه قال: وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. قال أبو عمر: هذا من قوله عند جمهور العلماء صحيح إذا كان مما يؤكل أو يشرب، مما يكال أو يوزن، أو كان ذهبا أو فضة، وأما غير ذلك فمختلف فيه على ما نذكر منه كل شيء في بابه وموضعه إن شاء الله عز وجل. إلا أن أصل مذهب مالك فيما عدا المأكول والمشروب لا يدخله مزابنة إلا من جهة القمار والمخاطرة والغرض. تدخل المزابنة عنده فيما يجوز فيه التفاضل وما لا يجوز، إذا كان المقصود فيه إلى ما وصفنا من الغرض والقمار والخطر. وفسر ذلك من مذهبه فقال في موطئه: وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المفضل الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل
كل من الكيل
كل، نعم، كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زال على تلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زال. فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأحاديث فذلك يدخله.
من الأشياء
وذكر في هذا وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. نعم. وذكر في هذا الباب إلى آخره ما في معنى ما ذكرنا عنه. قيل: لا يخرج عن شيء مما وصفنا من اصله، فلم ارى وجها لذكره، لانه مسطور في الموطأ عند جميع رواته. ويشهد بقول مالك في ذلك ما تعرفه العرب في لغتها، لان المزابنه ماخوذ لفظها من الزباني، وهو المقامره والدفع والمغالبه، وفي معنى القمار والزياده والنقصان، حتى قال بعض اهل اللغه: ان القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه. فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء متداخل، المعنى متقارب. تقول العرب: حرب زبون، أي ذات دفع وقمار ومغالبة. قال أبو الغولي
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 الطهوي،
نعم. نعم. قال أبو الغولي الطهوي: فوارث لا يملكون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون الزبونة فوارث لا يملكون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبونة. وقال معمر بن لقيط الإيادي: عبل الذراع أبيازا مذابنة في الحرب يختتل الرئال والسقيا، الرئال والسقيا. ومن هذا المعنى قول سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، فأخبر سعيد أن ذلك ميسر، والميسر القمار. وأما الشافعي رحمه الله فقال: جماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا، فلا يجوز منه شيء يعرف كيله أو وزنه بشيء جزافا، ولا جزافا بجزاف من صنفه، فإما أن يقول لك: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زال فلي، وما نقص فعلي تمامها، فهذا من القبار والمخاطرة وليس من المزابنة. ومن حجته أن أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة، وقال: المزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. ففسرها ابن عمر الثمر، نعم،
اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل، ففسرها ابن عمر بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وروى ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه. قال ابو عمر ان يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا ان كانت نخلا او بزبيب ان كانت كرما او حنطه ان كانت زرعا. وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال المزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل ب100 فرق تمرة. فهؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قد فسروا المزابنة بما تراه، ولا مخالف لهم علمته والله أعلم. وهذا كله أيضا عند أبي حنيفة وأصحابه مزامنة، لأنه معلوم مجهول أو مجهول بمعلوم لا يؤمن فيه التفاضل. ولو كان مثلا بمثل جاز عند أبي حنيفة ولم يجز عند أبي يوسف ومحمد على ما قدمنا عنهم في بيع الرطب بالتمر. ومذهب احمد بن حنبل في هذا الباب نحو مذهب الشافعي، قال لا يجوز بيع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا في العرايه، وبالله التوفيق وحسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب جامع بيع الثمر. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات او حائط مسمى او لبنا من غنم مسمات انه لا باس بذلك، اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في اخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك بمنزلة رواية زيت بمنزلة راوية زيت، يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. قال أبو عمر: لأنه عنده بيع عين لا بيع صفة مضمونة في الذمة، فإذا ذهبت الراوية لم يكن له إلا الثمن الذي دفع أو دفع. وهذا لا يجوز عند الشافعي، لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان في شيء من البيوع إلا أن يكون المبتاع ينظر الشيء المبيع ويتأمله ويحيط به نظره ويعلم ما تقع عليه صفته بعينه. والبيع عنده على نوعين: أحدهما عين مرئية يحيط بالنظر إليها المتبايعان، والآخر السلم الموصوف المضمون في الذمة، فأقر به البائع له على الصفة التي لزمته. وقد روي عنه أنه أجاز بيع الصفة على خيار الرؤية على ما ذهب إليه الكوفيون في ذلك. وسيأتي القول في بيع الصفة في موضعه بما للفقهاء فيه إن شاء الله عز وجل. وعند الكوفيين: من ابتاع تمرا أو لبنا لم يره على صفة ذكرت لم يلزمه شيء منه حتى ينظر إليه فيختاره أو يرده، وهذا عندهم من باب بيع الموصوف على خيار الرؤية. قال مالك: أما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فيأخذه المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعدد بعد النظر. لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه حلبا أو اشتري. هذا لا خلاف فيه إذا اشتري على وجهه بعد النظر إليه وقد حلب اللبن وجني التمر. قال مالك: فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى وجني الثمر. قال مالك: فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. قال أبو عمر: قوله إن فني اللبن أو الفاكهة قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، ولا يسمي ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. قال أبو عمر: قوله إن فني اللبن أو الفاكهة قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى من ذلك رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، فلأنه على ما ذكره في الرواية من الزيت تنشق ويذهب زيتها من الراوية فلأنه على ما ذكره في الراوية من الزيت تنشق ويذهب زيتها وقد قبض المشتري بعدما عقد عليه صفقته من تلك الراوية، ينفسخ البائع فيما لم يقبض، ولا يلزم للبائع أن يأتيك بمثله، لأنه ليس بسلم مضمون عليه في ذمته، فإذا انفسخ البيع فيما وصفنا رجع بحصته من الثمن، لأنه الواجب له، وإذا وجب له كان له أن يأخذ فيه ما شاء من السلع تاجرا، وإن أخذه دخله الدين بالدين، لأنه دين
من
وجب
السلع ناجزا، والله أعلم.
وإذا وجب له كان له أن يأخذ فيه ما شاء من السلع ناجزا، وإن أخذه دخله الدين بالدين، لأنه دين وجب له في ذمة الذي قبض منه ثمن ما لم يوفي البدل منه، فإن أخذه بما يأخذ منه كان كمن قد فسخ دينه بذلك، كان كمن قد فسخ دينه ذلك بدين. وأما قوله وإن وقع في بيعهما أجل إلى آخر كلامه، فإنما كره ذلك لأن الأعيان المبيعة لا يجوز الاشتراط في قبضها إلا بصفة معلومة، إلا ما كان في العقار المأمون وما أشبهه، وإنما يصح الأجر في بيع الصفات المضمونات، وهي السلم المعلوم في صفة معلومة وتيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا لا يجوز عند الجمهور في حائط معلوم بعينه ولا في ثمن لا بالين بأعيانها. وحضرية عن
في
مالك
حاجة،
بن سلمة في حمص.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام. ويقول أن الأعيان المبيعة لا يجوز الاشتراط في قبضها لأنه غرر بين، إلا ما كان، إذا
بصفة
غرر بين
المعلومة.
دي مش موجودة، لأنه غرر
نعم.
بين،
لا يجوز الاشتراط في قبضها من
لأنه
أولها.
غرر، نعم، لأنه
لأنه
غرر بين
غرر بين. نعم.
إلا ما كان، نعم،
إلا ما كان بصفة
نعم
هكذا. ماشي، جزاكم الله خير.
إلا ما كان
جزاكم الله.
بصفة،
بصفة معلومة.
لا، لأنه غرر بين إلا ما كان من انقضاء المأمون. ما أعرف إيه المأمون دي، لكن لا، إلا ما كان من انقضاء المأمون.
إلا ما كان
انقضاء المأمون وما أشبهه.
هي هنا إلا ما كان في العقار المأمون وما أشبهه.
يعني مش جاي العقار معايا، بس نعم.
القضاء،
ممكن القضاء ممكن، لكن هي النقطة تحت الضاد، فمش ماشي، ممكن تمشي القضاء، القضاء المأمون، نعم.
نعم. ماشي، تفضل يا شيخ. آمين جميعا.
قال وقد روي عن مالك أن السلم في حنطة فدية كذا معينة، إذا كانت كثيرة لا تختلف في الأغلب جائز، وأصل مذهبه ما في الموطأ كراهة ذلك لأنه غرر. وقد كان الشافعي يقول من شرائط المسلم الذي به يصلح أن يكون ما أسلم فيه من الطعام يقول فيه من حصاد عام كذا، وأنكره الكوفيون وجعلوه من باب سلم في عين معلومة غير مضمونة، وهو غير جائز عند الجميع. قال أبو عمر لا يختلفون في قليل جواز الغرر، لأنه لا يسلم منه بيع، ولا يمكن الإحاطة بكل المبيع لا بنظر ولا بصفة، والأغلب في العام في العام والأغلب في العام السلامة.
في العام،
نعم السلامة، نعم
لا، العام اللي هو العموم يعني.
نعم قال والأغلب في العام السلامة، إن لم يكن في تلك كان في آخرة، إن
ولا
لم
في
يكن في
ذلك
تلك
كان
كان
في
في،
آخر.
إن لم يكن، إن لم يكن إيه شيخنا؟
في ذلك كان في آخر.
في ذلك كان في آخر؟
لا
نعم.
يختلفون في قليل جواز الغرر، لأنه لا يسلم منه بيع، ولا يمكن الإحاطة بكل المبيع لا بنظر ولا بصفة. والأغلب في العام ممكن تمشي على أنها السنة السلامة، إن لم يكن في ذلك كان في آخر. نعم.
نعم. قال ويأتي هذا في موضعه إن شاء الله عز وجل. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائطة فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيله ثمارها ومكيلة
أيوه.
ثمارها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها 10 أصوع. فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها
لا
عشرة
زاد يا
أصوع
شيخ.
من الكبيس.
نعم.
يعني الكلمة اللي حضرتك استشكلتها الآن يعني مرسومة بصعوبة، لكن هي إن لم يكن في بيدر كان في أخر بيدر التمر يعني.
في بيدر. نعم نعم
هي مرسومة بشكل صعب جدا، بس ده أغلب ظني،
جميلة
لم يكن
جميلة.
في بيدر كان في أخر.
نعم
يعني في
جزاكم
مكان
الله خير.
شكلها بيدر، يعني مكان
البيدر اللي هو مثل الصومعة مش كده؟
نعم،
تكون يعني
جميل
العام يعني
بيادر.
والأغلب من عام سلامة، إن لم يكن في بيدر كان في آخر، يعني في مكان لم يكن في مكان كان في مكان آخر
يجمع
سلامة.
فيه الحنطة ويجمع فيه الحب عموما يعني. نعم
أحسن الله. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يستثني ثمر نخلات معدولات من حائط رجل غير معينات يختارها من جميع النخل، وكذلك لا يجوز ذلك عندهم في ألوان النخيل ولا في الثياب ولا في العبيد ولا في شيء من الأشياء، لأنه بيع وقع على ما لم يره على ما لم يره المتبايعان بعينه. ومعلوم أن الاختيار لا يكون إلا فيما بعضه خير من بعض وأفضل، ولم يفسد البيع من ذلك من جهة ما ذكره مالك أنه يدخله بيع الثمر بالتمر متفاضلا. وذكر مالك بعد هذه المسألة قال: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أن يختار على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. قال أبو عمر: كذلك لا يصلح عند كل من ذكرنا قوله من العلماء في المسألة الأولى، ولا يجوز عندهم للبائع أن يستثني من غنم فيبيعها أو ثياب أو عبيد أو غير ذلك، واختار ذلك مالك. واختلف مالك وابن القاسم في الرجل يبيع ثمر
بعد
حائطه
أو ثياب أو عبيد أو خشب أو خشب عدد أو خشب عددا تجارة أو خشب عددا تجارة.
نعم.
يبقى ولا يجوز عنده للبائع أن يستثني من غنم فيبيعها أو ثياب أو عبيد أو خشب
أو عددا تجارة.
أو خشب عددا تجارة. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
بعدها برضو أو غير ذلك واختار ذلك مالك.
لا، أو خشب عددا تجارة من ذلك واختار ذلك مالك.
نعم. دقيقة شيخ عزك كده.
تفضل تفضل.
مش خاص. بسم الله.
نعم شكرا. نعم شكرا. نكمل.
نكمل.
نعم. فقال مالك: ذلك جائز، رواه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم عنه. قال مالك: وذلك بمنزلة الغنم يبيعها على أن يختار منها غنما فيستثنيها لنفسه. وهذه المسألة ذكر فيها ابن القاسم 40 يوما. فقال ابن القاسم: ولا يعني قوله هذا لأن الغنم بعضها فقال ابن القاسم ولا يعني قوله هذا لأن الغنم بعضها ببعض متفاضلا جائز، والتمر لا يجوز فيه التفاضل. قال ابن القاسم: ولم أرى أحدا من أهل المعرفة يعجبه ذلك من قولهم. قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه أن المستثنى للجنين في بطن أمه إذا باع الأم كالمشتري له لا يجوز ذلك لها، ولم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يشتري تمرا من نخلات معدودات يختارها من حائط بعينه. واختلفوا في استثناء البائع لها من تمر الحائط فلم يجعله مالك كالمشتري لها. ولم يختلفوا في الثياب والغنم أنه جائز للبائع لها من حائطه أن يستثني منها عددا. وأما الفقهاء وأئمة الفتوى بالعراق والحجاز والشام فلا يجيزون شيئا من ذلك كله، لأن ما عدا المستثنى مجهول، وبيع المجهول لا يجوز عند جميعهم. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار، أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال أبو عمر: لأنه إن فارقه قبل أن يستوفي ذلك منه عند الكالئ بالكالئ، لأنه إن فارقه قبل أن يستوفي ذلك منه
عنده الكالئ بالكالئ،
عنده الكالئ بالكالئ. نعم. قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه فيسقط عنه الكلام عليه، فقد اختلف قول مالك وأصحابه في من سلم في فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفي ما أسلم فيه منه، في من أسلم
أو أسلم، نعم،
في من أسلم في فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفي ما أسلم فيه منها. فذكر سحنون عن ابن القاسم أن مالكا اختلف قوله في ذلك، فمرة قال: يصبر فيما بقي له من السنة إلى السنة القابلة، ثم رجع فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه بالخيار، إن شاء أن يؤخره بما بقي عليه من الفاكهة إلى قابل أخره، وإن شاء أخذ بقية رأس ماله. وقال سحنون: ليس لواحد منهما خيار، وإنما له أن يأخذ حقه من الفاكهة متأخرة إلى قابل، ولو كان له خيار لكان فسخ الدين في الدين. وقال أشهب: هما مجبوران على الفسخ ولا يجوز لهما التأخير. وأما الشافعي فقال: من أسلم في رطب أو عنب فنفد حتى لا يبقى منه بالبلد الذي سلف منه شيء، كان المسلف منه بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلف حصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل، إلى رطب قابل. قال: وقد قيل ينفسخ بحصته، والله أعلم. قال أبو عمر: إذا انفسخ ارتفع الخيار، ولم يكن له إلا أخذ رأس ماله أو ما بقي له منه بعد المحاسبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا لم يقبض المسلم السلم حتى فات ولم يوجد مثله فالمسلم بالخيار، إن شاء فسخ السلم واسترجع رأس ماله، وإن شاء صبر إلى وجود مثله، فإن صبر إلى وجود مثله أخذ المسلم إليه به حينئذ. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرض، والسلف الذي يكره فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره فأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضها وينقل أثمانها، فإن حدث به ما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال أبو عمر: قد مضى القول في عهدة الرقيق، ولم يخف مالك رحمه الله أن يدخل في عهدة السنة معنى البيع والسلف، لأن ذلك كان نادر، وخافه فيمن شرط النقد في عهدة الثلاث فلم يجزه. وكذلك في المواضعة، قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكاور راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكر أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. قال أبو عمر: أما قوله لا يصلح التسليف في شيء بعينه، فإن الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه، وإنما التسليف في صفة معلومة لا يستكيل كيلا أو وزنا أو شيئا موصوفا مضمونا في الذمة إلى أجل معلوم، وسنبين ذلك في باب السلم إن شاء الله عز وجل. وأما قوله إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، والمعنى في ذلك أن من اشترى شيئا بعينه لا يمكن قبضه رجعة واحدة، وإنما يقبض شيئا بعد شيء في الرطب وما كان مثله أو كإجارة العبد
لا يمكن
أو
قبضه دفعة واحدة.
لا يمكن قبضه دفعة واحدة
تقريبا.
نعم.
يعني
نعم. لا يمكن قبضه دفعة واحدة، وإنما يقبض شيئا بعد شيء في الرطب كالرطب. نعم. وما كان مثله أو كإجارة العبد أو الدابة.
نعم.
فإنه لا يجوز أن يشتريه
شيئا فشيئا يعني.
نعم. فإنه لا يجوز أن يشتريه بدين إلى أجل أنه كالدين بالدين، ولا يجوز أن يشتريه بنقد، ولا يشرع في قبض ما يمكن قبضه أو قبض أصله الذي إليه ذهب وإليه يقصد إلى شراء منفعته كالإجارة، لأنه إن لم يقبضه لم يؤمن عليه الهلاك قبل القبض، فيكون البيع قد انتفع بالثمن من غير عوض، أنه أيضا يشبه البيع والسلف المنهي. ولا أعلم خلافا أنه لا يجوز شراء عين مرئية غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يؤمن قبله ذهابها، لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها. وقد أجمعوا أن من شرى أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة فيه نقدا كان الثمن أو دينا، إلا أن مالك المربيع وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية المرتفعات على شرط المواضعة ولم يجيزوا فيها النقد. عافية.
بيع الجارية. كنت بقول بإسر عقد بس مش تمشي بأثرنا. يعني عقبة يعني. نعم. إلا أن مالك المربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الإيه؟ المرتفعة. نعم. ماشي إن شاء الله. تفضل شخص.
قال: وأبى ذلك جمهور أهل العلم في ذلك من عالم التسليم إلى ما يدخله من الدين في الدين، وسيأتي القول في ذلك عند ذكره إن شاء الله تعالى. ومن معنى هذا الباب أيضا ما نذكره فيه، كان ابن القاسم لا يجيز عن أحد أن يأخذ من غريمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه، ولا سكن دار ولا جارية يتواضع ويراه. نعم. يتواضع ويراه من باب الدين. يتواضع ويراه من باب الدين بالدين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: ليس هذا من فسخ الدين بالدين، وإنما الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه. وهذا هو القياس إلا أن وهذا هو القياس أن لا يكون دينا بدين إلا ما اعترف الدين طرفين، أو إلا ما اعترف
بالدين. لا ما تمشيش برضه.
ما اعترض يعني ممكن
هي زي أحاط الدين بطرفيه كده. إلا ما الدين طرفيه. طيب ننظرها إن شاء الله. نعم.
قال: وكان الأبري يقول: القياس ما قاله أشهب، هو قول الكوفي والشافعي: إذا قبض في الدين ما يبرئه إليه غريمه مما يقبض له مثله فقد خرج من الدين في الدين. وفي المدونة قال مالك: كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم، فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء، ولم يرى الناس بذلك بأسا. قال: واللحم وكل ما يتبايعه الناس في الأسواق هو كذلك، وإن كان الثمن إلى أجل ولم يره من الدين بالدين. وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما يخشى عليه الفساد إذا أخذ جميعه مثل الفاكهة، وأما القمح وما كان مثله فلا يجوز. قال أبو عمر: هذا لا يجوز عند الشافعي وجمهور العلماء، لأن المتبايعين إذا تبايعا بدين وسرقا ولم يقبض المبتاع جميع متاعه فهو فيما لم يقبضه دين بدين. وجملة قول مالك في هذا الباب أنه جائز عنده أن يسلم الرجل إلى الرجل في فاكهة في أوانها ولبن في أوان أو لحم موصوف أو كباش موصوفة أو أرداب من قمح معلومة وما أشبه ذلك كله.
أرادبة
نعم شيخ،
أرادبة
أرادب
جمع
نعم، أو
إرداب
أرادب
يعني.
نعم، أو أرادب أو أرادب من قمح معلومة وما أشبه ذلك كله، على أن يشرع في قبض ما اشترى ويقبض في كل يوم شيئا معلوما، ولا بأس عنده أن يتأخر النقد فيه إلى غير الأجل البعيد. فإن لم يشرع في القبض كل يوم عندما سلف وكان في ذلك تأخير لم يجز أن يتأخر الثمن.
نعم ماشي، حسبك يا شيخ، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
تفضل كمان
الصفحة بعد إذن
180.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب بيع الفاكهة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل. إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يابسا لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجر فإنه لا بأس به. قال أبو عمر: أما بيع الفاكهة رطبها ويابسها فلا أعلم خلافا بين فقهاء العراق والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض، وهو الاستيفاء، وقبض الشيء منها أن يبرأ البائع منه إلى مبتاعه ويمكنه من قبضه. فالأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي، وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب والقول فيه إن شاء الله عز وجل.
حتى يستوفى.
نعم. قال: وما يدخر من المأكول وما لا يدخر طعام كله فواجب أن لا يباع شيء منه حتى يستوفى. وأما التفاضل في المأكول والمشروب فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك هو أن كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان يدخر وييبس في الأغلب فإن الربا فيها يدخله إذا كان واحدا من وجهين، وهما التفاضل والنسيئة. فإن كان جنسين مختلفين فلا ربا فيهما إلا في النسيئة، وجائز بيع بعض ذلك لبعض متفاضلا يدا بيد. وأما لا ييبس ولا يدخر مثل التفاح والأجاص والكمثرى والرمان والخوخ والموز والبطيخ وما أشبه ذلك مما قد اختلفت أسماؤه، فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد جنسا واحدا كان أو جنسين. والجنس والصنف عندهم: فالرمان صنف غير التفاح، والتفاح صنف غير الخوخ، وما أشبه ذلك على عرف الناس.
هي الإجاص.
الإجاص.
نعم. ومر معنا
الشرب الزايد.
وتشديد الجيم.
الإجاص. نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله. نعم.
وأصل ما ذهب إليه مالك في ذلك ما نقلته الكافة ورواته الجماعة من نقل العدول من حديث عبادة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، ومن زاد أو ازداد لقد أربى وبيع الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد. فلم يذكر من الطعام إلا نعم
نعم
فلم يذكر من الطعام إلا ما يدخر وييبس، وحرم في الجنس الواحد التفاضل والنسيئة معا، وفي الجنس حرم في الجنس
هو في
المختلف يعني
الجنسين.
أو في الجنسين نعم جزاكم الله خير، وفي الجنسين حرم النسيئة فقط وبالله التوفيق. وأما الشافعي فالمأكول كله والمشروب كله كان مما يدخر أو لم يكن، لا يجوز عنده شيء منه بشيء من جنسه وصنفه متفاضلا، لا يجوز عنده رمانة برمانتين ولا تفاحة بتفاحتين ولا بطيخة ببطيختين يدا بيد، ولا يدخله الربا في الجنس الواحد في الوجهين النسيئة والتفاضل على حسب ما هو عند مالك فيما يدخر من الطعام. فإذا اختلف الجنسان جازا متفاضلين يدا بيد، والطعام المدخر وغير المدخر والمقتات وغير المقتات من المأكولات عنده سواء، لا يجوز منه شيء بأكثر من وزنه إن كان يوزن أو كيله إن كان يكال، وفي الجنس الواحد. وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النسيئة، والخلاف بينه وبين مالك في هذا الباب إنما هو
في
فيما يدخر
الجنس الواحد، حذف الواو يعني في الجنس الواحد
أو كيله إن كان يكال في الجنس الواحد. نعم جزاكم الله خير.
جزاكم
وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النسيئة، والخلاف بينه وبين مالك في هذا الباب إنما هو فيما يدخر من الفاكهة وما أشبهها. واختلف قول مالك وأصحابه في البيض على قولين، أحدهما أنه لا يجوز فيه التفاضل يدا بيد، والأخرى أو الآخر
إحداهما يعني أو الآخر. نعم
شو قولين
نعم
والآخر أنه يجوز متفاضلا يدا بيد. والمشهور من مذهبه أن البيض مما يدخر لا يجوز منه واحدة باثنتين، وأجاز بيع الصغير بالكبير منه، وقال في بيض الدجاج والأوز وبيض النعام إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل جاز. أما أبو حنيفة وأصحابه فالجنس عندهم بانفراده تحرم فيه النسيئة، وكذلك الكيل والوزن كل واحد منهما بانفراده تحرم فيه النسيئة، وأما التفاضل فلا يحرم إلا بإجماع الجنس والكيل والوزن، فلا يجوز عندهم العصفر بالعصفر ولا القطن بالقطن ولا الحديد بالحديد إلا مثلا بمثل يدا بيد كالمأكول عند الجميع من الجنس الواحد. فإن اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل دون النسيئة كالذهب والورق. وهو يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه من طريق ليس بالقوي جدا أنه قال كل ما كيل أو وزن ألا يباع نهي يعني
لا يباع. ممكن
هذا جزاك الله خير.
لا يباع
صنف منه بصنف آخر إلا مثلا بمثل، وما لا يكال ولا يوزن فلا ربا فيه إلا في النسيئة، وهو قول إبراهيم. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع تمرة بتمرتين وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين إذا كانت شيئا بعينه قد خرج على الكيل والوزن، وهو قول الأوزعي في البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين. وقال الشافعي والثوري لا يجوز تمرة بتمرتين ولا بتمرة أكبر منها، لأن الأصل في التمر تحريم التفاضل. واحتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين يلزمه فيها القيمة دون المثل، لأنه لا مكيل ولا موزون، لأن أصله الكيل ولا يدرك بالكيل ولا يصرف المكيل عندهم إلى الوزن. وقال ابن أبي ليلى لا يجوز رطل سمك برطلين. وأما أحمد بن حنبل فقال لا أنظر في هذا الباب إلى الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ويشرب، ولا ينظر إلى ما يؤكل ويشرب إذا كان مما لا يأخذه الكيل والوزن، وإنما الربا فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب على قول سعيد بن المسيب، وما عدا ذلك فلا بأس به يدا بيد ونسيئة. وهذا كان قول الشافعي ببغداد، ثم ضم بمصر إلى ما يكال أو يوزن ما لا يؤكل أو يشرب، وإن كان مما لا يوزن ولا يكال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وهذا محمول على الجنس الواحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد إنما اختلفت ألوانه، وسنذكر الحديث في ذلك في باب بيع الطعام للطعام إن شاء الله عز وجل. قال أبو عمر: قول سعيد بن المسيب لا ربا إلا في كذا يدل على أن ذلك توقيف لا رؤيا، والله أعلم. وسيأتي حديث ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل. باب بيع الذهب بالفضة.
لا رأيا،
لا رأيا ليس رؤيا،
عكس توقيف يعني،
يعني لا
رأيا
تميز فيها
لا نشتهي
كلمة رؤيا.
أو رؤية.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
قال: باب بيع الذهب بالفضة صبغا
أيهما
واحدا.
بقى نستقر عليه، رأي ولا رؤية؟
هو يعني إن جاد رأي، لكن رؤية هذه هل تجوز؟ يعني رؤية رآها،
رؤية هذه للمنام، والرؤية للبصر، وقد تستعمل في العلم.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله. نعم.
قال: باب بيع الذهب بالفضة صبرا وعينا. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغاني من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا. أو كل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. قال أبو عمر: السعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة، وقد ذكرنا في التمهيد شاهد ذلك. ومعنى هذا الحديث يتصل من حديث عبادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء، لا يجوز التفاضل في شيء منه. وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه. وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئا يسيرا. يروى عن معاوية من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصنوع، وكان يجيز في ذلك التفاضل، ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر، وفي المصنوع بالمصنوع، وفي العين بالعين. ألا ترى ما ذكره مالك في هذا الباب؟ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يخبرني عن رأيه، لا أساكنك في أرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وتمام الحديث يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. قال أبو عمر: السنة المجتمع عليها من نقل الآحاد ونقل الكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان عقبيا بدريا أحديا نقيبا من نقباء الأنصار. بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يخاف في الله لومة لائم. قام بالشام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بدعة لا أدري ما هي. ألا إن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها أو عينها، ألا إن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها أو عينها، والذهب بالذهب وزنا بوزن تبره أو عينه. وذكر تمام الحديث. رواه همام عن قتادة.
عاملة صوت
سماعة
أو شيء في خروشة كده. نعم.
بسم الله. وروى همام عن قتادة عن أبي
نعم.
الخليل هكذا. جيد،
ممتازة.
الحمد لله. قال: وروى همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. وذكر تمام الحديث في باب الطعام للطعام، أو وذكر تمام الحديث في باب الطعام للطعام إن شاء الله عز وجل. قال: وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة. قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، من زاد وازداد فقد أربى. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الواو بمعنى أوبر، من زاد وازداد، من زاد أو ازداد. نعم.
من زاد يعني بمعنى، ولا المفترض تكون هكذا؟
أحفظ يعني إن من زاد أو ازداد، فلو هي هنا واو تمشي على معنى إن الواو بمعنى أو يعني.
نعم نعم جزاك
نعم.
الله خير. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ما بال الرجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهدها ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية. وقال: وإن زعم معاوية لا أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال: حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أحمد بن إسحاق عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني يدا بيد. ومن أصح ما في هذا الباب حديث مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. ومثله أيضا حديث مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار بما فهم من مخرجه كالمصوغ بالدنانير، وأرسله حجة على ذلك، وقال: إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في هذا الباب، ولو لم يكن في هذا الباب إلا حديثنا.
لعله يقصد يعني بما فهم من مخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش الدينار، قال الذهب بالذهب.
نعم. ولو لم يكن في هذا الباب إلا حديث نافع عن أبي سعيد الخدري كان حجة بالغة لثبوته وبيانه. وقد رواه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، ومع ابن عمر كان نافع إذ سمعه من أبي سعيد. وكذلك رواه أيوب وعبيد الله ويحيى بن أبي كثير وغيرهم عن نافع: فلدخلت مع ابن عمر على أبي سعيد فذكر الحديث وقد ذكرته بطرقه في التمهيد. وفيه تحريم الشفوف بعضها على بعض في الذهب بالذهب والورق بالورق، وكذلك يقتضي قليل الزيادة وكثيرها. وأما قوله فيه ولا يباع منها غائب بناجز، فقد اختلف العلماء من معنى في تعاطي الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، وسنذكره في باب بيع الطعام إلى أجل بطعام، لأن فيه القول في تقاضي الطعام. واختلفوا في ذلك في الدينين يصارف عليهما، فقال مالك: من كان له على أحد دراهم وعلى الآخر دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر من الافتراق إن كان لم يفترقا. مع الافتراق
من الافتراق
ولا مع الافتراق؟
جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر. أخشى أن تكون قبل الافتراق يعني.
المفترض قبل الافتراق نعم.
إن كان لم يفترق نعم. قبل أو دون نعم.
نعم. وهو قول ابن القاسم، وقال أبو حنيفة: يجوز في الحال وفي غير الحال. وقال الشافعي: والليث لا يجوز في الحال ولا في غير الحال، لأنه غائب بغائب، وإذا لم يجوز غائب بناجز أحرى أن لا يكون غائبا بغائب. وقول ابن وهب وابن كنانة، وقد روي عن الشافعي في ذلك مثل قول مالك وابن القاسم. قال أبو عمر: إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترق إلا وقد تفاضل في صرفها ذلك، في صرفهما ذلك.
وإلا فقد تفاضل في صرفهما ذلك.
إذا اجتمع
المتصارفان هذا الشخص وهذا الشخص فالذمم في الديون كالعين في الموجود، هذا إذا لم يفترق. تمام. ثم قال: إلا وقد تفاضل في صرفها صرفه ما ذلك، ولا وإلا فقد تفاضل في صرفه ما ذلك، اللي هو عكس ال عكس ال عكس الافتراق يعني. وإلا يعني وإن لم يكن قبل الافتراق فقد تفاضل في صرف ذلك. نعم.
قال: يشهد له حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ من الدنانير غراهمة. الحديث نذكره عند ذكرنا تقاضي الطعام من ثمن الطعام إن شاء الله عز وجل. ومن معنى حديث ابن عمر عن الصائغ مسألة رواها جماعة من أصحاب مالك، وهي مسألة سواء منكرة لا يقول بها مسألة سواء ولا سوء
سواء
سوء ولا وهي مسألة سوء منكرة لا يصح بها أحد لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين. وقد روي عن كثير من أصحاب مالك، وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج، وبحاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه، فيقول الضراب: خذ فضتي هذه أو ذهبي، وخذ قدر عمل يدك، وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو وهي مضروبة في فضتي هذه، لأني محفوظ للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه. قال: إن كان ذلك لضرورة خروج الدفعة أو الدفع خروج الدفعة أو الدفع
الرفقة
الرفقة نعم. وحبوب رفقتي ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال سحنون عن ابن القاسم: أراه خفيفا للمضطر ولذي الحاجة. وقال ابن وهب: وذلك ربا فلا يحل منه شيء. وقال عيسى بن دينار: لا يصلح هذا ولا يعجزني ولا يعجبني
ولا أيوه
يعجبني. وقال سائر الفقهاء: لا يجوز شيء من ذلك وهو ربا، لأنه أعطى في المضروب أكثر من وزن الفضة، ومن ازداد فقد أربى. وفي قوله في حديث مالك عن يحيى بن سعيد: أربيتما فرد، دليل على أن البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة، رجع فيه إلى القيمة عند الفقهاء. مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وهذا الحديث قد ذكرناه مسندا متصلا في التمهيد، ومعناه في هذا الباب مسند ثابت قديم. ومعناه في هذا الباب مسند ثابت تقدم ولا
ومعناه في هذا الباب مسند ثابت لا لا يظهر لي منها معنى.
نعم. وأما قوله فيه بالدينارين وبالدرهمين، لفظ مجمل تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشفوا بعضها على بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: من زاد فقد أربى. ولا أعلم خلافا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد. أخذ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان يقول: لا بأس بالدرهمين بالدرهم بالدرهمين، وإنما الربا في النسيئة، لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن اسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: اخبرني اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الربا في النسيئه. قال قاسم: وحدثني محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثني ابن ابي عمر العدني قال حدثني سفيان بن عيينه فذكره. وروي ذلك عن ابن عباس عن أسامة بن زيد من وجوه منها ما رواه أبو عيينة عن خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد لم يتابع عشان أحد نعم لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين، إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها، وليس أحد بحجة عليها.
وقد روي عن هذا الموضع يعني من متعلقات الذين في قلوبهم مرض. الله
المستعان. نعم.
على الرغم من ان هم بينقلوه من هذا الباب باب البيوع ويجعلونه في باب القرض، يعني يزيغون مرتين. نعم.
سبحان الله. وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن ذلك وقال: لا علم لي بذلك، انما اسامه بن زيد اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الربا في النسيئه. وروى معمر عن دينار عن أبي صالح قال: لقي أبو سعيد الخدري وابن عباس فقال له: أرأيت ما تفتي به الناس من الصرف؟ أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا في كليهما، وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به مني، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الربا في النسيئة. ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد مثله. وقال ابن عيينة: قال ابن عباس: سددت عليكم أبواب الربا فأنشأتم تطلبون مخارجها.
أو
قال أبو
سدد
عمر:
وإن كان طبعا هتختلف في الرسم من الدال والدال.
لكن يعني لما لم يسند السد إليه، يعني ليه ما تمشيش سددته؟
سددت عليكم أبواب الربا، يعني على أن الأمر ليس إليه يعني.
يعني بروايته قال أبو عمر: حديث عن أسامة صحيح، ولكنه وضعه غير موضعه وحمله على غير المعنى الذي له أتى. ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج على جواب سائل سأل عن
الله
الذهب بالورق.
يعني ليس لها مفهوم يعني. نعم.
نعم، سأل عن الذهب بالورق أو البر بالتمر أو نحو ذلك مما هو جنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. فسمع أسامة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع سؤال السائل، فنقل ما سمع والله أعلم، ما سمع والله أعلم. والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ما عدا ابن عباس عليه. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تبيع بعضها على بعض. رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن محمد، قال حدثنا المسدد، قال حدثنا حماد عن سليمان الرابعي عن أبي الجوزي قال: سمعت ابن عباس ويأمر بالضرب الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد.
بالصرف
فقدمت العراق، الصرف بالضرب.
أظنها بالصرف.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله
ويأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد. فقدمت العراق فابتليت الناس بذلك، ثم بلغني أنه نزل عن ذلك. فقدمت مكة فسألته
نزعة
فقال: إنما كان
تمشي نزلة برضو صح؟
نزل.
نعم.
فقدمت مكة فسألته فقال: إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. وروى ابن عيينة عن فرات القزاز قال: دخلنا على سعيد بن جبير نعوذه، فقال له عبد الملك بن ميسرة الرزاز: كان ابن عباس نزل عن الصرف. فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت ب 36 يوما وهو يقول هو ما رجع عنه. قال أبو عمر: رجع ابن عباس أو لم يرجع بالسنة كفاية عن قول كل أحد، ومن خالفها جهلا بها رد إليها. قال عمر بن الخطاب: رد الجهالات إلى السنة. روى ابن علية عن خالد بن سليم عن هزيل بن أخيه عن ابن عباس عن الصرف فرجع، فقلت: إن الناس يقولون. فقال: الناس يقولون ما شاءوا. روى الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال: كنت مع ابن عباس في الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت ب 70 يوما. وروى هشام عن أبي حرة قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: أحب أن تقول فيه برأيك. نعم، أحب أن تقول فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه برأيي، فربما قلت فيه برأيي ثم فسد إلى غيره فأطلبك فلا. ثم
فسد رأيي، يعني تغير رأيي.
نعم نعم، جزاكم الله خير. ثم فسد إلى غيره فأطلبك فلا أجدك. إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه. أما حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب إلى قول أبي الدرداء لمعاوية: لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. قال أبو عمر: لا أعلم هذه القصة، روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، لم يروه من وجه آخر فيما علمت، وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت. قال حدثني احمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن حكيم بن جابر عن عباده بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، الكفه بالكفه، والفضه بالفضه مثلا بمثل، الكفه بالكفه، والبر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل، يدا بيد. قال: حتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا. فقال عبادة: إني والله ما أبالي ألا أكون بأرضكم. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها. فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن. وذكر تمام الحديث، يأتي في باب البر بالشعير إن شاء الله تعالى. والقصة بذلك سواء ترد عن عبادة مع معاوية، ترد عن عبادة مع معاوية. فذكرنا كثيرا منها في التمهيد في حديث خلف بن قاسم قال: حدثني عبد الرحمن بن عمر البجلي قال: حدثني ابو زرعه الدمشقي قال: حدثني محمد بن مبارك عن يحيى بن حمزه عن برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصه بن ذئيب ان عباده بن الصامت رضي الله عنه انكر على معاويه شيئا فقال: لا اساكنك بارض انت بها. ورحل الى المدينه فقال له عمر: ما اقدمك؟ فاخبره فقال: ارجع الى مكانك، فقبح الله ارضا لست انت فيها ولا امثالك. وكتب الى معاويه: لا اماره لك عليه. قال أبو عمر في هذا الموضع في هذا الباب. نكمل؟
لا بأس، نعرف إن شاء الله.
نعم. عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن جابر عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيع الذهب الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. مالك أنه بلغ عن القاسم محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. وعلى هذا جماعة أهل العلم والحمد لله. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله: لا يشترى الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. وروى معمر عن أبي إسحاق الهمداني قال: سئل علي رضي الله عنه عن الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين يدا بيد، فقال: ذلك الربا العجلان، يعني من صنف واحد، من صنف واحد. روى حماد بن زيد عن أبي نجيح عن مجاهد عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب، نحو قول علي. وأما قول عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فإن العلماء قد اختلفوا من معناه في معناه في كيفية قبض الصرف. فقال مالك: لا يصلح الصرف إلا يدا بيد، فإن لم ينفذه ومكث معه غدوة إلى ضحوة قاعدا، وقد تصارف غدوة فتقابض ضحوة، لم يصح هذا. ولا يصلح الصرف إلا عند الإيجار بالكلام، ولو انتقل من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترق بينهما شيء، وإن طالت المدة وانتقل إلى مكان آخر. وحجة مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فهذا يدل على العود لا على التراخي. وحجة الشافعي والكوفيين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى الحديث
على
ثم قال
الفور
لطلحة:
فهذا يدل على الفوري لا
نعم
على التراخي.
نعم نعم
كذلك الكلمة
جزاكم
التي قبلها فقرة 68: فقال مالك: لا يصح الصرف إلا يدا بيد، فإن لم ينقده.
نعم نعم جزاكم الله خير. صحيح، أحسن الله عليكم. قال: وحجة الشافعي والكوفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى الحديث ثم قال لطلحة: والله لا تفارقه حتى تأخذ. وقال أيضا: ولو استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. فدل على المفارقة بالأبدان.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.